فيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا الباب الثاني الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق هو مناسب أن يأتي به المؤلف بعد الباب الأول، فإن الباب الأول جعله لتفسير التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وذكر عليه من الدلائل من القرآن والسنة الشيء العظيم الذي سمعتم. ثم ناسب أن يذكر في الباب الثاني هذا التوحيد إذا فعله العبد ما هي فضيلته وما هو ثوابه، فعندئذ جعل هذا الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الفضل الذي ذكره للتوحيد ليس لأن التوحيد من النوافل ويذكر فضلا له، وإنما ليبين ما هي الفائدة العظيمة التي ترجع على العبد من توحيده. ثم أتبع هذا الباب بباب ثالث، وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإن الإنسان قد يتصور أن الباب الثاني والباب الثالث أن معناهما واحد، فالأول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والثاني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وفي الحقيقة بينهما فرق، وإن كانا يشتركان في أن الباب الثالث أيضا هو في فضل التوحيد، فإن الإنسان إذا دخل الجنة بغير حساب هذا بفضل التوحيد، وكذلك فهو كأنه جزء من الباب الأول من الباب الثاني، لكن في الحقيقة بينهما فرق. فإن الباب الثاني تكلم عن التوحيد المجمل، والباب الثالث تكلم عن التوحيد المحقق. افهموا هذا الفرق بين الباب الثاني والباب الثالث. الباب الثاني تكلم عن التوحيد المجمل، والباب الثالث تكلم عن التوحيد المحقق. ولا شك أن تحقيق غاية التوحيد هذه درجة أعلى من التوحيد، لأن هذا غاية التوحيد، وهي المنزلة التي يحققها الأنبياء ومن من الله تبارك وتعالى عليه من أتباع الأنبياء. وأما المنزلة الأولى فهي لكل موحد على وجه الأرض، فهي لكل موحد على وجه الأرض فله هذه المنزلة، وهذا الموحد هو من سلم من الشرك الأكبر. فهذا الذي سلم من الشرك الأكبر يدخل في فضل التوحيد هذا الذي ذكره المؤلف، وذكر فيه آية، وذكر فيه أربع أحاديث أو ثلاثة أحاديث. فالآية التي ذكرها هي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تكملة الآية ما هو؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الفضيلة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الفضل الذي يحصلون عليه، والنتيجة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذن هنا أولا الإيمان هنا بمعنى التوحيد، لأنه ذكره في فضل التوحيد. وهل يأتي التوحيد من معاني الإيمان؟ نعم، فإن التوحيد يأتي من معاني الإيمان، فأعظم معنى من معاني الإيمان هو التوحيد. هل تذكرون دليلا من السنة على هذا الاستنباط؟ من يذكر يخبرنا. تذكر شيء؟ ما تذكرون تفسيرا للرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالتوحيد؟ ارفع صوتك. ليس هذا. لو تذكرتم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد القيس، فإن وفد عبد القيس قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم بدأ يذكر لهم الأربع الأشياء التي أمرهم بها، فبدأ بالتوحيد، فبدأ بالإيمان، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم ألقى عليهم سؤالا وهو الذي يجيب عليه، ولكنه يريد أن يحفز الهمم لفهم هذا المعنى، فقال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان. هكذا فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام، وأعظم ركن في الإسلام هو ركن الشهادة التي معناها التوحيد، ففسر لهم الإيمان بالإسلام. ولم يذكر الحج في هذا الحديث، لأن الحج لم يشرع إلا في السنة التاسعة، ووفد عبد القيس أتوه قبل ذلك، وإنما ذكر لهم التوحيد والصلاة والزكاة والصيام. فدل هذا الحديث، وهو حديث مخرج في صحيح البخاري، حديث وفد عبد القيس، فدل هذا الحديث على أن الإيمان من أعظم معانيه التوحيد. وهذا يظهر لنا فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وكيف أنه أدرج هذه الآية في فضل التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من أي شيء؟ لهم الأمن في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى وهم مهتدون، لكن هذا الأمن يسبقه عذاب أو لا يسبقه عذاب؟ الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل، لكن المراد أن مصيرهم أن لهم الأمن وهم مهتدون. ولأجل ذلك يقول العلماء بأنهم إن حققوا التوحيد فهذه الآية تصلح دليلا للباب الثالث. إن حققوا التوحيد فجاءوا بالإيمان الكامل ولم يلبسوه بشيء من الظلم بجميع صنوفه، فهؤلاء يكونون من أصحاب الباب الثالث الذين قال عنهم بأن من دخل التوحيد، بأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وأما إن حصل في توحيدهم شيء من النقص لكنه لم ينخرم، فإن التوحيد قد تأتيه نواقص وقد تأتيه نواقض، فأما النواقض فهي التي تزيله بالكلية، وأما النواقص فهي التي تخدشه ولا تزيله، ومنها المعاصي، منها الكبائر، ومنها أيضا الصغائر، فإن جملة الذنوب هي من نواقص التوحيد لكنها لا تزيل التوحيد بالكلية. وكذلك الظلم إذا أطلق فالظلم منه ظلم عظيم وهو الشرك الأكبر، ومنه ظلم دون ذلك وهو من نواقص التوحيد. ولأجل ذلك استشكل الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ من المعصوم؟ استشكلوا. فإذا كان كل من ظلم نفسه فلا يحصل له أمن على الإطلاق، فإن هذه الآية مخوفة غاية التخويف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم بأن الظلم المراد في هذه الآية إنما هو الشرك الأكبر، ثم ذكر لهم الدليل على ذلك، وهو قول العبد الصالح وهو لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الشرك يدخل في معنى الظلم، بل الظلم إذا أطلق إطلاقا عاما فالشرك يدخل فيه، والسياق هو الذي يحدد. ثم ذكر من الأحاديث في فضل التوحيد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا حديث مروي في الصحيحين. وأيضا قوله أدخله الله الجنة لم يقل أدخله ابتداء من غير عذاب أو أنه مصيره إلى الجنة، فدل على أن هذا من فضائل التوحيد أن الموحد لا يخلد في النار. هذا الباب يدل على أن الموحد لا يخلد في النار، ولا يدل على أن الموحد لا يدخل النار، وإنما يدل على أن الموحد لا يدخل النار، بخلاف ما يأتي في الباب الثالث، وهو أن من حقق التوحيد لا يدخل إطلاقا النار. ولهما، أي لمن؟ للبخاري ومسلم في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث حقه أن يكون في الباب الثالث، لأنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكنه لعله ذكره هنا في أن المراد حرم الله عليه الخلود في النار وليس الدخول، وإنما حرم عليه الخلود في النار. وهنا لطيفة في حديث عبادة، فإنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لماذا خص عيسى بالذكر؟ أليس هناك أنبياء حتى من أولي العزم من غير عيسى عليه السلام؟ أين إبراهيم؟ أين نوح؟ أين موسى؟ لماذا ذكر في هذا الحديث عيسى عليه السلام؟ ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر نبوة عيسى عليه السلام، ولم يشر إلى بقية الأنبياء، فما هذه اللطيفة المرادة في هذا الحديث؟ وهل الشهادة لبقية الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم في الحديث لا تدخل في الإيمان أم تدخل؟ أعد، أرفع صوتك. لأن أول نعم تجد إضافة نعم. ارفع صوتك يعني. أنه آخر نبي أولا من المعلوم أن من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصدق فلا بد أن يشهد لجميع الأنبياء بالنبوة، وأن من كذب نبيا واحدا فإنه مكذب لجميع الأنبياء. وكما تعلمون في حديث جبريل المشهور لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل في تفسير الإيمان ماذا قال له؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن العبد لا يكون مؤمن حتى يؤمن بجميع الرسل. ولأجل ذلك الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كافية في الشهادة لجميع الأنبياء، فإنك لا تشهد أنه نبي إلا وأنت تشهد أنه صادق. وإذا كان صادق فكل ما ذكر عن الأنبياء السابقين فنحن نؤمن به. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يشهدون للأنبياء يوم القيامة بأنهم هم الذين بلغوا أقوامهم البلاغ الكامل. هذه شهادة زور ولا شهادة صحيحة؟ شهادة صحيحة قطعا. من أين لهم؟ كيف يشهدون على أقوام قد سبقوهم بمئات السنين؟ من أين لهم هذه الشهادة؟ شاهدوا على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأنبياء قد قاموا بالبلاغ المبين وأنهم بلغوا أقوامهم، فنحن نشهد على شهادته لأننا نشهد أنه صادق. فإذا كان هذا يكفي فلماذا أعاد ذكر عيسى؟ لأن اليهود والنصارى قد يشهدون لبقية الأنبياء بأنهم أنبياء، لكنهم يخرجون عيسى من الأنبياء. فأما اليهود فإنهم يقولون عنه عليه السلام بأنه ابن بغي ولا يؤمنون بنبوته، يقولون عن عيسى عليه السلام بأنه ابن بغي يعني ابن امرأة زانية ولا يؤمنون بنبوته. وهذا أمر عجيب. عجيبنا الآن أن النصارى يلتفون حول اليهود وهم يطعنون في نبيهم ويصفونه بأنه ابن بغي، ومع هذا يلتفون حولهم ويحققون أهدافهم، مما يدل على أن أكثر الذين ينصرونهم إنما لهم أهداف سياسية لا علاقة لها بالدين، فهم يريدون منهم مكاسب سياسية، وإلا فهم يعلمون أنهم يطعنون في عيسى ويقولون أنه كاذب ليس بنبي وإنه ابن بغي. والنصارى يغلون في عيسى ويقولون هو إله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة. ولأجل ذلك نص الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه لا يدخل الجنة ولا يكون من الذين وحدوا إلا من شهد هذه الشهادة لعيسى عليه السلام بأنه نبي وأنه عبد وأنه كلمة الله وروح منه. لكن ما معنى كلمة الله وما معنى روح منه؟ فإن النصارى قد ضلوا في هذا التفسير، فقالوا روح من الله يعني هو جزء من الله، روح من الله قالوا هو جزء من الله، وكلمة الله قالوا والكلام صفة لله تبارك وتعالى، إذن عيسى هو من الله، فظلوا بهذا الفهم المنحرف. والمراد بكلمة الله أن عيسى كلمة الله هو أن الله قال له كن فيكون، كن فكان. قد يقول قائل منكم وكل الناس كذلك، فهل كل الناس كلمة الله؟ الكون كله قال الله تبارك وتعالى له كن فكان. فإذا ما هي ميزة عيسى؟ وأليس آدم لما خلقه الله قال له كن فكان؟ فهل آدم هو كلمة الله أيضا؟ لماذا اختص عيسى بأنه كلمة الله؟ ها تجيب يا عامر؟ ها كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر الباقين بأسباب، فخلقهم من آباء، ولم يخلق عيسى من أب، فلأن الكلمة كانت هي السبب أضافه إلى الكلمة. وأما آدم فإنه صوره من طين ثم قال له كن، خلقه بيده، ففيه أسباب، خلقه بيده ثم قال له كن. لكن عيسى عليه السلام ما فيه سبب إلا الكلمة كن، ولكنه أضافه إلى سببه، والشيء يضاف إلى سببه، فسببه هو كلمة الله كن، فأضافه إلى الكلمة. وروح من، أي أن هذه الروح أضافها الله تبارك وتعالى إليه إضافة تشريف. انتبهوا لهذه المسألة. هنا في اللغة العربية المضاف إلى الله تبارك وتعالى يكون على أقسام: إضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة من باب صفة الخالق إلى الخالق. فإن الإضافة، فإن المضاف إما شيء يقوم بذاته، وإما شيء لا يقوم بذاته. شيء يقوم بذاته يعني مستقل تراه بالعيان أمامك، شيء يقوم بذاته، وإما شيء لا يقوم بذاته. فهنا اجتمع في هذا الحديث، اجتمع الأمران: الشيء الذي لا يقوم بذاته الكلمة، الكلمة لا تقوم، فهنا الكلمة صفة لله تبارك وتعالى، كلمة الله، لأن كلمة كن كلمة لله عز وجل، فإضافتها من باب إضافة الصفة إلى إيش؟ إلى الموصوف. لكن الروح، الروح هنا لما دخلت في عيسى عليه السلام مستقلة ولا ما هي مستقلة؟ مستقلة، فكان هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا مثل هذه الكعبة، الآن الكعبة مستقلة ولا ما هي مستقلة؟ يجوز أن نقول كعبة الله ولا ما يجوز؟ فهذه هل الكعبة صفة لله؟ أبدا. لما نقول بيت الله، فهل البيت هو صفة لله؟ فكذلك وروح منه، لما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وروح منه، فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ومثل ناقة الله، ناقة الله في الآية، الناقة مستقلة ترى بالعيان ولا ما هي مستقلة؟ فإذا هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن النصارى لم يحسنوا الفهم، فظنوا أن روحا منه يعني جزءا منه، فظلوا فقالوا هو جزء من الله وهو ابن الله. فناسب أن يذكر في هذا الحديث بأنه لا يكون موحد من لم يؤمن بأن عيسى روح من الله، يعني أنه مخلوق لله وأنه عبد ونبي وليس جزء من الله تبارك وتعالى. تقرأ يا عمر. هذا المكان الذي وصلناه في الشرح كل ليلة.
سعد الله للمؤمنين يوم القيامة ما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى عطاء غير مجدود. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار حق أعدها الله تعالى
وهذا أمر واضح، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل. المرسل من هو؟ المرسل هو الله عز وجل، لأن هذا كم من آية في القرآن تتحدث عن الجنة والنار. فمن قال أن هذا مجرد نعيم معنوي وكذب بهذه الآيات فقد كفر بالقرآن وبالرسول وبالمرسل الذي هو الله تبارك وتعالى. نعم.
نعم. فإن الله تعالى بين الجنة ما أعد فيها من النعيم المقيم، ذكر أنها دار المتقين، ذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. قوله خله الله على ما كان من العمل جواب من الشرطية، أي شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به. وقالت النصارى واليهود بالغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وآمن بالجنة والنار، ومن كان كذلك أدخله الله الجنة. وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة
ترجح ما يناسب الترجمة. المراد بالترجمة إيش؟ عنوان الباب.
يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت او غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق، فهؤلاء وإن قالوها قد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بجدودها نفيا وإثباتا، والجاهل بمعناها، وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهل بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك. كذلك إذا عرض معناها بغير تيقن له أي لم تكن اليقين وقع الشك، مما قيل فيه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. كذلك من قالها غير صادق في قوله إنها لا تنفع لمخالفة القلب المسار، حال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك بمنافاة الشرك للإخلاص. ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة، وكذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون.